أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بالنسبة إلى مسألة الخلق النازل من الرأس أو الخلق الخارجي من الصدر، وقع الكلام في جواز بلع الخلقين على مقتضى القاعدة أم لا، فذهب المشهور إلى التفصيل بينما لو وصل إلى فضاء الفم فلا يجوز حسب القاعدة، وإذا لم يصل إلى فضاء الفم فيجوز. وقد يناقش كما في كلام السيد الروحاني في جواز بلع الخلق النازل من الرأس ولو لم يصل إلى فضاء الفم، لأنه يمر بالحلق، وكل ما مر إلى فضاء الحلق ولو من طريق الأنف يسغ عليه الأكل، بخلاف إرجاع الخلق الصادر من الرأس الذي لم يصل إلى فضاء الفم فإنه لا يعد أكلا. ولكن هذا التفصيل لا يتم عندنا، فإن الأكل منصرف عن بلع الخلق النازل من الرأس إذا لم يصل إلى فضاء الفم، ولا أقل من شبهة الانصراف فتجري البراءة. وأما إذا وصل الخلط إلى فضاء الفم فقلنا بأنه يسغ الأكل، ولكن المهم وجود موثقة غياث بن إبراهيم. ولكن ادعى السيد الخوئي أن الوارد في هذه الموثقة أنه لا بأس للصائم أن يزدرد نخامته، والنخامة مجمل، فنتمسك بالقدر المتيقن منه وهو أحد الخلطين لا كليهما. الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي رضوان الله عليه، ولو من باب أن الجواد قد يكبو، كتب في كتاب الصوم هنا مطلبا لم يسبق صدوره منه في الأصول، ولكنه قال ذكرنا في الأصول، ولم نسمع منه أنه ذكر ذلك في الأصول. ماذا ذكر؟ قال مع العلم الإجمالي بخروج أحد الأمرين، يعني أحد الخلطين، عن إطلاق حرمة الأكل للصائم، يكون النهي عن الأكل مجملا للعلم الإجمالي بورود أحد القيدين، بما أن المحتمل خروجهما معا، فلا إطلاق لإثبات عدم خروجهما معا كما قرر في بحث الأصول. يقول لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته، النخام مجمل، يحتمل أن يراد بلفظ النخامة كلا الخلطين، جامع الخلط، خلط الرأس والصدر معا. وأصل تخصيص أحدهما معلوم، كل ما تعلق العلم الإجمالي بتخصيص أحد فردين، ما احتمال تخصيص كليهما معا؟ كل كل ما كان من هذا القبيل، فيمنع إجمال المخصص من التمسك بالعام. إذا كان المخصص المجمل مرددا بين الأقل والأكثر، وكان المخصص منفصلا في المقدار الزائد على القدر المتيقن، نتمسك بالعموم لا كلام لنا فيه. أما إذا كان المخصص المنفصل المجمل مرددا بين متباينين ونحن نحتمل إرادة كليهما، فهنا يسر الإجمال إلى العام. أنا لم أفهم وجه كلام الشيخ الأستاذ. المفروض أن المخصص المجمل منفصل، وإلا فظهور النهي عن الأكل يشمل الخلط النازل من الرأس الواصل إلى فضاء الفم، والخلط الخارج من الصدر الواصل إلى فضاء الفم، فالظهور منعقد للعام بالنسبة إلى كلا الخلطين. ورد في خطاب منفصل: ما يكون القدر المتيقن منه تخصيص أحدهما، المعلوم بالإجمال، ويشك في تخصيص الزائد على 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 المقدار المتيقن، فما هو المانع من التمسك بعموم العام لإثبات عدم تخصيص كلا الفردين؟ خصوصا وأنه في المقام الواقع الخارج في الخطاب المخصص متعين في علم الله، ما يحتاج تسأل الله سبحانه وتعالى، اسأل واحد من الملائكة، قل أرجوك وضح لي الخلط الذي أخرج من ذلك العموم ما هو. ما يمكن يقول لا تعين له واقعا، متعين واقعا، إما خلط الرأس أو خلط الصدر أو كلاهما، ولكن القدر المتيقن هو واحد منهما، فتجري أصالة العموم لنفي تخصيص الثاني منهما. أي إشكال في هذا المطلب يا شيخنا الأستاذ؟ أنتم في بحث الخمس تمسكتم بقاعدة اليد في مورد لا واقع له، لا تعين له واقعا. إذا علم الوارث بأن هذا المورث أبوه الذي خلف ورقتين يعني $100 و$100، علم الوارث بأن إحداهما مغصوبة، والده فتح رامي كان والله يرحمه، راه بعض من الناس إحدى الورقتين مبيوقة مسروق، ومن ولكن لا يعلم أن أيا منهما هي المسروقة، أن المسروقة أي واحدة منهما. ويحتمل أن كلتا الورقتين مسروقتان مغصوبتان من الناس، بحيث إذا كانت كلتاهما مغصوبتين حتى الملائكة ما يقدرون ما يستطيعون يعينون أن المعلوم بالإجمال كونه مسروقا هو هذا أو ذاك، لأنه لا تعين له واقعا، كلتاهما مسروقتان، فالمعلوم إجمالا كونها مسروقة هل هذه الورقة 100 دولار أو تلك الورقة لا تعين لذلك واقعا. فأجرى الشيخ الأستاذ وفاقا لأستاذه السيد الخائي قاعدة اليد في إحدى الورقتين، وقال هذا ليس من الفرد المردد، هذا إجراء لقاعدة اليد في الجامع وهو أحد الفردين، وبذلك يثبت أن إحدى الورقتين مملوكة لوالدي هذا الشخص. فهنا يجي يم الحاكم الشرعي ويقول خب إحدى الورقتين اللي بقيت من والدي مسروقة، ما أدري أي منهما، الحاكم الشرعي يقول ما يخالف ادفع ورقة من هاتين الورقتين صدقة والثاني والثانية تكون لك، ماكو مشكلة، مع أن هنا لا تعين للذي أجري فيه قاعدة اليد واقعا، فكيف بالمقام، فكيف بالمقام مما يكون له واقع معين، المخصص واقعا له تعين واقعا لكن لا يدرى. الخطاب هل هو مثلا أكرم أهل هذه القرية، الخطاب المجمل المخصص المنفصل قال لا تكرم ما أدري ولد زيد أو ولد زيد، ولزيد ولدان، إذا كان لا تكرم ولد زيد يشمل كليهما، إذا قال لا تكرم ولد زيد لا يشمل إلا أحدهما، لكن مو معلوم أن الذي قال لا تكرمه هل هو الولد الأكبر لزيد أو الولد الأصغر، ماذا تقولون؟ نجي أصالة العموم في أكرم أهل هذه القرية بالنسبة إلى الولد الثاني لزيد غير الولد الواحد المعلوم بالإجمال عدم وجوب إكرامه، وبذلك تتحقق حجة إجمالية على وجوب إكرام أحدهما. فيجب الاحتياط إن كان العنوان المخصص لا يجب إكرامه ولد زيد أو ولد زيد، وهذا واضح، وأنا لا أحتمل أن الشيخ الأستاذ كتب هذا بعناية، فلعله صدر منه هذا الكلام فجأة وغفلة، لأنه كان هو اللي عرفنا هذه وعلمنا هذه المطالب، ف لا توجيه له إلا أن نقول العصمة لأهلها. خب المطلب الأخير، السيد الخوي قال إذا لم يرتكب إلا أحدهما بلع خلط الرأس مثلا ولم يبلع خلط الآخر الواصل إلى فضاء الفم، لا في هذا اليوم ولا في يوم آخر يشك في وجوب قضاء صومه فتجد البراءة عن وجوب القضاء. تدرون أن هذا مبني على كون القضاء بأمر جديد. السيد الحكيم جدا وسبطا، السيد الحكيم الكبير السيد محسن الحكيم الله يرحمه والسيد سعيد الحكيم سبط السيد الكبير، ذهب إلى أن في باب الصلاة والصوم مما ثبت وجوب القضاء. عرفنا من دليل وجوب القضاء أن هناك أمرين في عرض واحد، أمر بصوم شهر رمضان وأمر بطبيعي صوم شهر في عرض واحد. حينما إن شاء الله بعد شهرين يهل هلال شهر رمضان، وجوبان يتعلقان بذمتنا، لا وجوب واحد، وجوبان، وجوب صوم شهر رمضان ووجوب صوم شهرين. فإذا صمنا في شهر رمضان امتثلنا كلا الوجوبين، ولكن إذا لم نصم في شهر رمضان أسيانان نسيانان عذران وجب علينا امتثال ذلك الأمر بطبيعي صوم شهر. من أين استفاد السيدان هذا المطلب؟ قال بأن ظاهر الأمر بالقضاء تعدد المطلوب. إذا قال شخص لولده اعزم قرائبنا يوم الجمعة، فإنه إذا ما صار اعزمهم في يوم آخر. العرف ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن طبيعة عزيمة القرائب بها مصلحة، وعزيمتهم في يوم الجمعة بها مصلحة أخرى، لا أنه إذا لم يعزمهم في يوم الجمعة تحدث مصلحة في قضاء العزيمة في وقت آخر. لا، يوجد ملاك في طبيعي العزيمة وملاك في العزيمة في هذا اليوم، الملاك الأتم في العزيمة في هذا اليوم. وكان السيد الحكيم السيد سعيد يستشهد بقوله تعالى تأييدا لمدعاه ومدعى جده، يستشهد بهذه الآية الكريمة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى أن قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى أن قال ولتكمل العدة. يعني الواجب أمران، صوم شهر رمضان وإكمال عدة شهر، يعني صوم شهرين. المسافر في شهر رمضان يسقط عنه الأمر بصوم شهر رمضان، ولكن ذمته مشغولة بطبيعي صوم شهرين. وحينئذ فما يدعى من أنه إذا شك شخص في أنه هل صام في شهر رمضان أم لا فيشك في فوت الفريضة في منه فتجري البراءة عن وجوب القضاء، لأن وجوب القضاء موضوعه فوت الفريضة، ومع الشك في فوت الفريضة يشك في وجوب القضاء فتجري البراءة عنه، لأن القضاء بأمر جديد. يقول السيد الحكيم الجد والسيد الحكيم السب: كلا، استظهرنا من الأدلة أنه تعلق بذمة المكلف أمران وجوبان. وعليه نقول في المقام بناء على مسلكهما: لا تجري براءة عن وجوب القضاء، لأنه من أول الوقت يعلم إجمالا بوجوب صوم مشروط بالاجتناب عن أحد الخلطين في نهار شهر رمضان، ووجوب صوم طبيعي أيضا مشروط بالاجتناب عن أحد الخلطين. وبالنسبة إلى هذا الأمر بالطبيعي يشك في امتثاله قاعدة الاشتغال تقتضي إحراز الامتثال بأن لا تكتفي بهذا الصوم الذي بلعت فيه أحد الخلطين وتشك في امتثال الأمر بطبيعي الصوم المشروط بالاجتناب عن أحدهما. بالنسبة إلى صوم شهر رمضان ماكو مجال، ما يمكن إعادته، وإنما يمكن قضاؤه، فيدخل في بحث أن القضاء بأمر جديد موضوع الفوت. أما من يقول بأنه يوجد في عرض هذا الأمر أمر آخر بطبيعي الصوم وهو أيضا مشروط بالاجتناب عن أحد الخلطين إجمالا، فنشك في امتثاله. الاشتغال به يقيني فيقتضي الفراغ اليقيني منه، فيجب القضاء بناء على هذا المسلك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الرابعة، بل نحن أوردنا على مسلك السيد الحكيم ووافقنا السيد الخوي وقلنا بأننا نقبل في الملاك ما ذكروه، أنه من دليل وجوب القضاء عرفنا بثبوت ملاك في طبيعي الصوم وملاك أشد في الصوم في شهر رمضان، ولكن أي ملزم لأن تكون الأحكام الشرعية تابئة للملاكات 100%؟ من أين ذلك؟ الملاك صحيح متعلق بطبيعي الصوم وصوم شهر رمضان على نحو تعدد المطلوب، عرفنا من دليل وجوب القضاء هذا الشيء، إذ لا يحتمل أن يكون فوت الصوم في شهر رمضان محدثا لملاك آخر في وجوب القضاء، بل ظاهر أن الملاك هو في طبيعي الصوم، وبالقضاء يستوفى هذا الملاك في الطبيعي. لكن ما هو الملزم لأن تكون الأحكام التكليفية تابعة 100% للملاكات؟ لا، لعل الشارع يتدخل في الأحكام الشرعية ولا يجعلها وفق تلك الملاكات، لكن لا تكون مفوتة لتلك الملاكات، لا، ولكن لا تطابقها 100%. فيأمر بصوم شهر رمضان، ويأمر عند فوت صوم شهر رمضان بقضاء الصوم. لماذا هكذا يأمر؟ حتى يتمكن المكلف إذا شك في فوت الفريضة أن يجري البراءة. نعم، هناك كلام آخر للسيد الحكيم لا يجري في المقام. هو قال: حتى على مسلك هؤلاء الأعلام من كون القضاء بأمر جديد موضوعه فوت الفريضة، مع ذلك استصحاب عدم الإتيان وإثبات الفوت به ليس أصلا مثبتا، هكذا قال. هذا المطلب لا علاقة له بالمقام، لأنه في المقام نحن بعدما بلع هذا الشخص خلط الرأس النازل إلى فضاء فمه بقاعدة الاشتغال قلنا لماذا صنعت هكذا، فيختلف هذا البحث. أما لو جرى استصحاب عدم الإتيان في الشك في الامتثال الخارجي، كما لو في أثناء الوقت شك في إتيانه بالفريضة فاستصحب عدم الإتيان، هناك يقول السيد الحكيم إن هذا الاستصحاب يثبت فوت الفريضة بالتقريب الذي ذكره في محله، لكن هذا المطلب لا يؤثر في المقام، لأن هنا لم يجد استصحاب عدم الإتيان بالصوم الواجب، وإنما خالف العلم الإجمالي بارتكاب أحد طرفي، هذا ليس مجرا للاستصحاب. لا، ليس هناك وجوبان. نعم، ليس عرفيا. يقول ولتكملوا العدة، بعد ولتكملوا العدة، يقول الواجب هو إتمام صوم شهر، فيجب صوم شهر كما يجب صوم شهر رمضان، فإذا صام رمضان فقد امتثل كلا التكليفين. لا تقولوا هذا ليس عرفيا، لا، قولوا لا دليل عليه، فنحن نحتمل أنه في عالم التكليف الشارع لم يجعل الأمر بطبيعي الصوم في عرض الأمر بصوم شهر رمضان، بل جعل أمرا بصوم شهر رمضان وأمرا آخر بقضائه على تقدير فوته، لأنه لا يلزم تبعية الأحكام التكليفية للملاكات 100%. هم بقية المسائل هنا واضحة، أنا أقرأها بسرعة حتى أصل إلى البحث الشريف اللي بحث الجماعة، كل بحث الشريف البحث الشريف. المفطر الثاني هو الجماع. المسألة الرابعة، المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يسق الأكل أو الشرب، كما إذا صب دواء في جرحه، كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. لعدم صغ الأكل عليه. نعم، السيد الزنجاني قال إذا خلوا الثقب في بطنه لإيصال الطعام والشراب إلى معدته يستفاد إطلاق في قوله عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب، وما ذكره مو بعيد. أما أن يقول من طريق المغذي يوصل الطعام والشراب إلى وريده غير معدته، هذا لا دليل على كونه مبطلا للصوم. نعم، إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ. المسألة الخامسة، آخر مسألة، لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا. ليش ما ذكروا يعني الأعلام اللي يتكلمون هسه حول هاي المسائل، ليش ما يذكرون هاي الأجهزة الطبية التي شو يسمونها يوصلون الجهاز الطبي إلى المعدة، ها؟
يسمونه سونار.
اي سونار. خب هذا مفطر للصوم وليس فيه شيء ينجذب الى المعدة، لا لا يسوغ عليه الاكل. اولا ما عندنا دليل على حرمة الاكل، الدليل ورد بعنوان حرمة الطعام والشراب، مضافا الى انه ما دام جزء من هذا السونار خارج الفم او فقل خارج الحلق لا يسوغ الاكل. نعم اذا معدة هذا المريض بلعت كل هذا الجهاز، كالحوت اللي بلع النبي يونس سلام الله عليه معدة هذا الشخص بلع هذا الجهاز. خب هنا قد يقال بأنه يسلغ أكل هذا الجهاز، لكنه مع أولا في الفروض الاعتيادية اللي يبقى جزء من هذا الجهاز خارج الحلق والفم لا يسوغ الأكل، مضافا إلى أنه حتى لو انفصل جزء من هذا الجهاز وبقي في معدته لا يسوغ أنه لم يستلم عن الطعام والشراب فلا يبطل صومه بذلك. هذا تمام الكلام في مسائل الأكل والشرب. يقول كلام في المفطر الثالث وهو الجماع، وإن لم ينزل قبلا أو دبرا واطئا أو موطوعا، بل وكذا لو كان الموطوع بهيمة، بل وكذا لو كانت البهيمة هي الواطئة. ليش أنا قلت هذا البحث الشريف؟ هاي المسائل ما سامعي بها. إن شاء الله من ليلة الأحد نبحث عن هاي المسائل، فإنها مسائل مهمة فقهيا، لأنه يوجد فيها يطرح فيها أبحاث مهمة.